السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، بل اسمحوا لي أن أقول ما زال حديثنا موصولا حول آبائنا الحقيقيين، فأولئك هم آباؤنا، وأولئك يعود إليهم نسبنا، ولله در القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. أيها الأحبة، وحديثنا الليلة حول إمام ليس كأي إمام. حديثنا الليلة حول إمام ليس كأي إمام. هذا الإمام تشرفت به مصر، ومصر بلد العلماء وبلد الصالحين وبلد الطيبين، وما زالت هذه البلد عامرة بالأولياء والأصفياء والصالحين. أسأل الله أن يحفظها، أسأل الله أن يسلمها وأن يبارك في أهلها، وأن يصب الخير عليها وعلى أهلها صدا صدا. أيها الأحبة، حديثنا حول إمام من أئمة أهل مصر. هذا الإمام كان قوالا للحق، هذا الإمام كان لا يخشى في الله لومة لائم، هذا الإمام له من اسمه وافر الحظ والنصيب، فهذا الإمام الفاضل علم من أعلام هذه الأمة، وشيخ من شيوخ الإسلام الكبار، إنه سلطان العلماء، إنه سلطان العلماء، إذا ذكر العلماء فهو السلطان، إنه بائع الأمراء. من يكون هذا الإمام؟ إنه المجاهد الهمام، إنه الفصيح في الكلام، إنه رمز العزة ورمز السلام، إنه عبد العزيز عز الدين ابن عبد السلام. الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما، وأخطأ حزن القلب سكناه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا، يشيدون لنا مجدا أضعناه. العز بن عبد السلام جبل أشم، اسم في غاية العظمة والفخامة والأبهة، فله من اسمه وافر الحظ والنصيب. العز ابن عبد السلام رحمة الله عليه، ماذا يعرف شبابنا وأولادنا وبناتنا عن هذا الجبل الأشم، عن سلطان العلماء؟ ماذا يعرف أولادنا، بل وماذا يعرف أجيالنا عن العز بن عبد السلام؟ تعالوا بنا أيها الأحبة أن نشرف أنفسنا وأن نزكي قلوبنا بالسماع عن واحد من علمائنا الكبار، بالكلام عن واحد من أسلافنا العظام. فمن يكون هذا الجبل الأشم؟ إنه العز في علمه، إنه العز في حشمته، كان عزيزا في حشمته، كان عزيزا في علمه، كان صاحب حشمة كاملة. كان العز بن عبد السلام مهابا، وكان إذا رآه أي أحد هابه، وكان والله يهابه الحكام والسلاطين والأمراء. وما فعله العز بن عبد السلام رحمة الله عليه مع الأمراء والمماليك ليس منا ببعيد. فتعالوا بنا أن نتصفح سيرة هذا الإمام، وأن نقرأ في أيام هذا الإمام الفاضل، ولا سيما في وقت تنفق الأموال الآن لحرب هذا الجيل المبارك، ولحرب هذه الثلة المباركة، بدعوى التنوير وبدعوى التغيير وبدعوى إعادة النظر في التراث الإسلامي. وأنا أقول بأن هذا ليس تنويرا، بل هذا ظلمات بعضها فوق بعض، بل هذه ظلمات بعضها فوق بعض. هذه حرب ظالمة آثمة، أن تعلن هذه الحرب على أصولنا وعلى أسلافنا وعلى رموزنا بدعوى التنوير وبدعوى الثقافة وبدعوى الرأي والرأي الآخر، هذا ظلم، وهذا والعياذ بالله حرب على الإسلام، بل حرب في صميم الإسلام. فالعز بن عبد السلام رمز فريد. لكم أن تتصوروا أيها الأحبة، حتى نتعرف على قيمة هذا الجبل الشامخ، لكم أن تتصوروا أن الفرنجة قالوا يوما في حق هذا الإمام وفي حق هذا الجبل الأشم، في حق العز بن عبد السلام، قالوا لو كان العز بن عبد السلام قسيسا عندنا لغسلنا عن قدميه وشربنا مرقتها. تصوروا معي كيف أن الله سبحانه وتعالى وضع القبول لهذا الإمام الكبير رحمة الله عليه، ويأتي بعد ذلك نخبة السوء ممن نصبوا أنفسهم وممن لقبوا أنفسهم بالتنويريين يطعنون في هذا الجيل المبارك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعالوا بنا أيها الأحبة أن نتعرف الليلة وأن نعيش الآن مع سلطان العلماء ومع بائع الأمراء والمماليك رحمة الله عليه. العز بن عبد السلام مغربي الأصل، العز بن عبد السلام مغربي الأصل، شامي المولد، مصري الممات، مصري الممات رحمة الله عليه. أصوله تعود إلى بلاد المغرب، ثم ولد بعد ذلك في حاضرة بني أمية في بلاد الشام، وما أدراك ما هي بلاد الشام، ثم انتقل بعد ذلك إلى هذه الديار المباركة، وشرفت مصر بقدوم العز بن عبد السلام رحمة الله عليه. أقول أيها الأحبة، حينما يتطلع الواحد منا إلى سير علمائنا وأسلافنا الكرام، سترى أنهم في الغالب نشأوا نشأة علمية سليمة مستقيمة. حينما تطالع أنت سيرة الإمام أحمد أو سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، أو تطالع أنت سيرة الشافعي، لو طالعت أنت في الغالب سيرة أي واحد من علمائنا ورموزنا الكبار، سترى أنه نشأ نشأة علمية سليمة في الغالب، إلا في العز بن عبد السلام رحمة الله عليه. كيف نشأ العز بن عبد السلام؟ حينما ترى واحدا لقب بسلطان العلماء، وانظروا إلى فخامة هذا الاسم سلطان العلماء، من الذي لقبه؟ تلميذه ابن دقيق رحمة الله عليه لقب شيخه بسلطان العلماء، وكان العز بن عبد السلام اسما على مسمى، كان سلطانا رحمة الله عليه في علمه. بل وأنا أقسم لكم بالله أيها الأحبة، كانت كلمة العز بن عبد السلام ماضية على الملوك والحكام والسلاطين والأمراء والمماليك قبل أن تكون ماضية على الشعوب والأمم والدول. كان سلطانا رحمة الله عليه، وكان العز بن عبد السلام كما قلت صاحب حشمة كاملة، وكان معظما مفخما مهادا رحمة الله عليه. أقول أيها الأحبة، كيف نشأ العز بن عبد السلام؟ هل نشأ العز بن عبد السلام في حلقات العلم وبين الدواوين وعند المشايخ والعلماء وفي الكتاتيب؟ لا، سبحان الله العظيم، ينطبق تماما تماما على العز بن عبد السلام قول حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. ولله ضر شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه حينما قال: العبرة ليست بما جرى في البدايات، وإنما العبرة بكمال النهايات. العبرة ليست بما جرى في البدايات، ربما ترى واحدا في أول حياته كان مقصرا، كان مفرطا، كان مضيعا، إلا أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واجتباه ورده إليه وشرح الله صدره للهدى وصار إماما في الخير والسنة. وما أكثر هؤلاء، تراه في أول حياته كان بعيدا ثم شرح الله صدره للهداية. نسأل الله أن يختم لنا بالهداية والسنة والإيمان، إنه ولي ذلك ومولاه. قال شيخ الإسلام: العبرة ليست بما جرى في البدايات، وإنما العبرة بكمال النهايات، كما قال ذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، قال: إنما الأعمال بالخواتيم. العز بن عبد السلام حياته في أولها كانت حياة عادية، نشأ كما ينشأ الصبيان والولدان والغلمان، كان إنسانا عاديا يلعب مع الصبية، يلعب مع الولدان. وكان العز بن عبد السلام يعمل خادما في الجامع الأموي في دمشق، وكلنا يعلم هذا الجامع المبارك الذي بني في دولة بني أمية وفي خلافة بني أمية. فخلافة الأمويين وخلافة بني أمية كانت موجودة وكان مقرها في بلاد الشام، والمسجد الأموي ما زال موجودا إلى يوم الناس هذا في بلاد الشام. كان العز بن عبد السلام يعمل خادما في هذا المسجد وينام في هذا المسجد. قلت لك نشأ نشأة عادية، وهذه رسالة إلى كل واحد يحمل همة ضعيفة في طلب العلم. أقول لك انظر إلى سيرة هؤلاء واسمع عن هؤلاء وتعلم عن هؤلاء كيف نشأوا وكيف صاروا. والله لقد صار العز بن عبد السلام يومها بعد أن كان عاملا وبعد أن كان خادما وبعد أن كان ينام في المسجد مع العمال والخدم، ما دارت الأيام دورتها حتى صار العز بن عبد السلام إماما للجامع الأموي في دمشق، وكان هذا منصبا رفيعا في بني أمية لا يرتقي إلى هذا المنصب أي أحد، وكان هذا منصبا رفيعا آنذاك في الدولة، لا يستطيع ولا يستحق أحد أن يصلي إماما وخطيبا في الجامع الأموي، لا يستحقها أي أحد. لماذا؟ لأن السلاطين ولأن المماليك ولأن الأمراء يصلون في هذا المسجد، فكانوا يعتنون عناية فائقة على اختيار الخطيب والإمام الذي سيكون في هذا المحراب المهيب. انظر كيف بدأ العز بن عبد السلام وكيف انتهى به الأمر. بدأ إنسانا عاديا كأي إنسان في أي مكان، يعمل في خدمة هذا البيت، ينام مع العمال، إلا أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واجتباه وطلب العلم على كبر، لأنه كما قلت لم ينشأ العز بن عبد السلام كما نشأ العلماء من قبله، لم ينشأ في بيئة العلماء وبين الكتاتيب، لا، لم ينشأ بين أو تحت أقدام العلماء والقراء أبدا، وإنما نشأ نشأة عادية، إلا أن الله سبحانه وتعالى شاء وقدر أن يقع للعز بن عبد السلام حادث في الجامع الأموي في دمشق، كانت هذه الحادثة سببا في تغيير مسار حياته بالكلية. أنا أكلمك الآن عن إنسان عادي، عن إنسان نشأ نشأة عادية وصار بعد ذلك عمودا من أعمدة الفقه الشافعي، وصار بعد ذلك عمودا من أعمدة العلم رحمة الله عليه. تعالوا بنا أن نتعرف الآن على هذه الحادثة التي كانت سببا في تغيير مصير العز بن عبد السلام رحمة الله عليه. أقول أيها الأحبة، لقد ذكر صاحب الطبقات أي طبقات الشافعية أن عز الدين ابن عبد السلام كان في أول أمره فقيرا، لم يشتغل إلا على كبر، يعني لم يشتغل بالعلم إلا على كبر، أما في أول حياته وفي نشأته كان إنسانا فقيرا. وسبب ذلك أنه كان ينام في الكلاسة بفتح الكاف، والكلاسة مأوى الفقراء، وكانت هذه الكلاسة مكان من الجامع الدمشقي أي الأموي في دمشق في بلاد الشام، هذا المكان ينام فيه الفقراء وعمال المسجد والبسطاء. وفي ليلة من الليالي كان العز بن عبد السلام ينام في هذا المكان، واسمه أصلا عبد العزيز رحمة الله عليه. فبات ليلة من الليالي، وكانت هذه الليلة شديدة البرد، وكلنا يعلم ولا سيما ممن سافر إلى ديار الشام يعلم كيف يكون الشتاء هناك. نام العز بن عبد السلام في الكلاسة في ليلة باردة جدا، وكان الطقس باردا جدا. لما نام العز بن عبد السلام احتلم، سبحان الله، احتلم في نومه ومنامه. الطبيعي حتى يرفع عن نفسه هذه الجنابة أن يغتسل، وأبواب المسجد لن تفتح إلا مع صلاة الفجر. تصوروا معي الآن، يعني لن يستطيع العز بن عبد السلام أن يدخل إلى دورات المياه أكرمكم الله حتى يرفع عن نفسه هذه الجنابة إلا مع صلاة الفجر. فقام من نومه ومنامه، وكان في الكلاسة بركة ماء، مكان فيه بعض المياه المخزنة، فنزل فيها في هذا البرد الشديد، تصوروا معي، فنزل فيها حتى يغتسل وحتى يرفع هذه الجنابة عن نفسه. فلما اغتسل تألم بدنه ألما شديدا بسبب برودة الماء وبسبب برودة الهواء، تألم ألما شديدا، فعاد مسرعا إلى مكان نومه، ونام العز بن عبد السلام مرة ثانية. فلما نام مرة ثانية احتلم مرة ثانية، فقام مسرعا من نومه وأراد أن يرفع هذه الجنابة من عليه، فنزل في هذه البركة مرة ثانية فأغشي عليه من شدة البرد، والحر لا يقتل، أما البرد يقتل. الحر مهما كان شديدا يستطيع الإنسان أن يحتمي من الحر ومن حرارة الشمس بالظل، أما البرد يقتل. وكم رأينا في هذه المخيمات التي تكون على حدود الدول، كم رأينا من أناس يموتون بالفعل من شدة البرد. أسأل الله أن يحفظ المسلمين في كل مكان. لذا كان العرب قديما يسمون الشتاء بالفاضح، كان العرب يلقبون الشتاء بالفاضح. لماذا؟ لأن الشتاء يختلف تماما عن الصيف والحر، لأن الشتاء يفضح الفقراء، ويبين حقيقة أحوالهم. نسأل الله أن يوسع على فقراء المسلمين أجمعين، اللهم أمين، وأن يسترنا وإياكم بين خلقه وعباده في الدنيا والآخرة. نزل العز بن عبد السلام مرة ثانية في هذه البركة ليرفع الجنابة من على نفسه فأغشي عليه من شدة البرد. وإذا أردت دليلا على قوتي، أو وإذا أردت دليلا على أن البرد ربما يقتل الإنسان، حديث ابن عباس رضي الله عنه حينما كان الصحابة في سفر ومعهم واحد من الصحابة الكرام فشج رأسه، يعني أصيبت رأسه وأصيب بجرح، وأصيب بجرح غائر في رأسه، وهو بجرح كبير. فلما نام هذا الرجل احتلم، فلما استيقظ واستأذن من الصحابة، وكان هذا في برد قارس، فلما قام من نومه واستأذن من الصحابة أن يرخصوا له في التيمم لم يأذنوا له، وقالوا له هذه القاعدة: إذا وجد الماء بطل التيمم. قاعدة صحيحة، إلا أنه لا يحسن أبدا إسقاطها في هذا الموقف وفي هذا الموطن، فالمشقة تجلب التيسير كما قال علماؤنا، وربنا جل وعلا قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الشاهد، لم يرخصوا لهذا الصحابي أو لهذا الرجل من المسلمين أن يتيمم، فقام وخلع ملابسه في هذا البرد الشديد، ولم يوجد أمامه إلا الماء البارد، فاغتسل به، أي بالماء البارد، فأصاب الماء البارد هذا الجرح فمات الرجل من فوره. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وقال: قتلوه قتلوه، قتلهم الله. الشاهد من هذا الكلام أن البرد ربما يقتل صاحبه، وأن شدة البرد ربما تقتل الإنسان. فالعز بن عبد السلام احتلم وأصيب بالجنابة مرة ثانية، فأراد أن يغتسل وأراد أن يرفع الجنابة من عليه، فلما نزل في البركة أغشي عليه، فسمع صوتا، لعله سمعه في رؤيا رآها في نومه، لعله حديث دار بينه وبين نفسه، فسمع صوتا وقيل له: يا ابن عبد السلام، أتريد العلم أم العمل؟ فقال بينه وبين نفسه: بل العلم، لأنه يهدي إلى العمل. وأنا أقول: ثمرة أو بذرة أي خير هو العلم الصحيح. لن يستطيع الإنسان أن يعبد الله تبارك وتعالى على هدى وعلى بصيرة وعلى نور إلا بالعلم. قال العز بن عبد السلام: العلم، أريد العلم. وكان كبيرا كما قلت أيها الأحبة، كان قد كبر في السن، لم يكن شابا صغيرا بل كان كبيرا. قال: أريد العلم، لأن العلم يهدي إلى العمل. فقام بعدما استيقظ العز بن عبد السلام وأصبح في نهاره وأصبح في يومه، أخذ التنبيه للإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمة الله عليه في الفقه الشافعي وفي المذهب الشافعي، وهذا الكتاب هو أحد الكتب الخمسة المشهورة بين الشافعية، فحفظ هذا الكتاب في مدة يسيرة وأقبل على العلم وعلى حلقات العلم، وفي مدة يسيرة أيها الأحبة صار العز بن عبد السلام أعلم أهل زمانه رحمة الله عليه، حتى تبوأ هذه المكانة العليا في دمشق. وصار العز بن عبد السلام بعد ذلك صار إماما للجامع الدمشقي الأموي في بلاد الشام، وكان هذا المنصب كما قلت أيها الأحبة هو أعلى المناصب التي يتبوأها العالم آنذاك. سبحان ربي العظيم، العز بن عبد السلام يتحول في مدة وجيزة وفي وقت قصير من إنسان عادي حتى يصير بعد ذلك سلطان العلماء، ويصير العز بعد ذلك عمودا من أعمدة الشافعية. نعم، ما السبب في ذلك؟ العلم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفعة الإنسان مرتبطة بعلمه بالله. كلما كان الإنسان عالما بالعلي الأعلى سبحانه وتعالى، كلما رفع الله قدره، وكلما أعلى الله ذكره. فالناس موتى وأهل العلم أحياء. تصوروا معي أيها الأحبة، هكذا بداية حياة سلطان العلماء العز بن عبد السلام. وهذه والله فيها من الدروس والعظات والعبر ما أحوجنا إليها. مهما كنت كبيرا في السن، مهما كنت كبيرا في العمر، مهما كنت مشغولا، لا حجة لك أبدا أنك أن تقصر في طلب العلم. لماذا نكسل ولماذا نستسلم للشيطان وما زال في العمر بقية؟ لماذا لم نبدأ في طلب العلم؟ لماذا جعلنا من السن وجعلنا من العمر حاجزا بيننا وبين طلب العلم؟ لماذا؟ حتى ولو كنت في 30 من عمرك، حتى ولو كنت في 40 من عمرك، حتى ولو كنت في 50 من عمرك، حتى والله لو كنت في 60، أنسيتم أيها الأحبة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلهم أسلموا في 40 من أعمارهم وفي 30، وصاروا بعد ذلك أئمة هدى؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بعث في 40 من عمره، وجل الصحابة في الغالب أسلموا في الغالب ما بين 30 و40، وصاروا بعد ذلك أئمة، وصاروا بعد ذلك من وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلوا العلم إلى الدنيا كلها. فلماذا نتكاسل؟ ولماذا نسوف؟ ولماذا جعلنا من العمر حاجزا بيننا وبين طلب العلم؟ إلى متى سيظل الواحد منا يعبد الله جل وعلا على جهل؟ لماذا؟ لذا ما أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتزود بشيء من الدنيا إلا بالعلم. وقال الله له: وقل رب زدني علما. ما كان السن حاجزا أبدا، ما كان السن حاجزا أبدا ولا مانعا أبدا بين طلب العلم وبين أن يتعلم الإنسان. ولكن العاجز حقا الذي لا يملك همة، بل والذي يتحكم فيه الشيطان بالتسويف والتأجيل والكسل. والله يا إخواني أختم وأقول: لقد روي كما قال ذلك الإمام البغوي رحمة الله عليه، أنه قال: وروي إلينا أن أكثر صياح أهل النار، يعني أكثر صراخ وعويل أهل النار، إنما بسبب التسويف. فلماذا نسوف؟ التسويف يعني التأجيل. سوف أطلب العلم، سوف أتعلم، سوف أسمع. وسبل طلب العلم سبل كثيرة غزيرة لا يتسع المقام الآن لذكرها. وهذه الشاشة المباركة لو أن الواحد اعتكف أمامها بمشيئة الله تبارك وتعالى، سيحصل مادة علمية من الفضلاء والمشايخ النبلاء الذين يطلون على حضراتكم عبر هذه الشاشة الموقرة المباركة. بكل أسف انتهى وقتنا، لكن ما انتهى كلامنا عن سلطان العلماء وعن بائع الأمراء، العز في اسمه وفي حاله وفي علمه، العز عز الدين ابن عبد السلام بمشيئة الله. نتمم الكلام عن عز أو عن سلطان العلماء وعن عز الدين ابن عبد السلام في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخوان الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.